الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأنوار صراط النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نستعرض الآن الروايات الواردة في هذه المسألة، وسبق أن مر بنا أن هذه المسألة بيع السلاح، حرمة بيع السلاح على أعداء الدين. أصل هذه المسألة كما نبه على ذلك السيد أخوي وقبل السيد اليزدي وبعد السيد الخميني وغيرهم من الأعلام الكثير، أصل هذه المسألة تطبيق لقواعد وأحكام أهم من هذه المسألة. هذه المسألة عبارة عن آلية من آليات برنامج أكبر، آلية من آليات ماذا؟ برنامج أكبر أو وظيفة أكبر تستطيع أن تقولها. الوظيفة الأكبر أن هناك وجوب تنامي قوة المؤمنين في كل أبعاد القوة، هذه هي الوظيفة الأصل، وهذه وظيفة يخاطب بها كل فرد فرد من المؤمنين والمسلمين في قبال أعدائهم. نعم، هناك فرق بين العدو وغير العدو، المسالم والمعاهد والمهادن، أقسام مدرجات، المباينة تعني توتر، الهدنة، الهدنة على درجات، الصلح على درجات كما مر بنا، المعاهد المسالم، العداوة على أنواع وأقسام، في عداوة فكرية عقائدية، في عداوة سياسية، في عداوة مالية، العداء هم على أنماط وأنواع. كل هذه يجب أن يكون هناك تمييز فيما بينها. فأصل هذا الحكم حرمة بيع السلاح على أعداء الدين، جملة من المحشين هنا قالوا هذا الحكم، يعني وإن كان يختلف شدة وضعفا، لكن إجمالا الأدلة تشير إلى أنه من الكبائر، بل عظيم من العظائم. وسبب عظمته وخطورته هذا، إذن هذه المسألة مو مثل بقية المسائل التي مرت بنا، يعني أشد خطورة من بيع العنب على من يصنع خمرا، أو بيع الخشب على من يصنع آلات موسيقية، البعد الفساد الأخلاقي أو الفساد الكذا. هذه المسألة مرتبطة بنظام ولاية أهل البيت عليهم السلام، بمشروع ولاية أهل البيت، بمشروع الإيمان، وكل مسائل فقهية ترتبط عن قريب عن قرب بمشروع نظام الإيمان، ثانيا صيغة دولة وصيغة غير دولة ما يفرق في هذا الشيء، حين دين تكون من الأحكام البالغة الأهمية جدا، شبيهة بالدفاع. شلون دفاع عن بيضة الدين؟ يتعاظم ملاكه أكثر من كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا هذه المسألة حرمة بيع السلع على من على أعداء الدين عبارة عن متنزلة تطبيق آلية من آليات أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الخطاب بتسالم من علماء الإمامية، هذا الخطاب مفعل غير مجمد، مفعل غير مجمل في الغيبة الكبرى بأي صيغة من الصياغ بأي آلية من الآليات. أعدوا لهم ما استطعتم، من قوة في مقابل من يخالجه نية العدوان على المؤمنين أو على المسلمين. حذف القوة وتناميها وتوسعها ليس التطاول والتجاوز والتعدي حتى على الكفار، وإنما فلسفته الردع. ولذلك هذا هذه البحوث ذكرتها في كتاب عدالة الصحابة، أن ماهية وهوية حتى الجهاد الابتدائي عند فقه الإمامية بشواهد ضرورية في فقه الإمامية، ذكرتها الأخوان راجعوها، شواهد ضرورية مو شواهد اجتهادية. ترى شواهد اجتهادية خوب المسألة اجتهادية تابعة على اجتهاد ذلك المجتهد من علماء الإمامية سولو المشهور، بس تظل اجتهادية. أما تارة القضية فوق التسالم، ضرورة أو تسالم، يعني ما يكون طابع مع علم المذهب. شواهد ذكرناها فقهية في الأبواب في كتاب عدالة الصحابة، بيّنت بأن فلسفة وغاية الجهاد الابتدائي صار له غير دفاعي بالدقة بالمنطق العصري، غاية دفاع رادع وليس تطاول وتعدي على الآخرين. كيف؟ ما فيها بحث طويل. لذلك هنا بعد هذه الآية الكريمة اللي هو من هذه الآية تجمع كل وظائف الجهاد والدفاع ووظائف فقه الدولة. شنو هاي الوضع؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حسب تصريح السيد اليزدي، السيد الخوي، السيد الخميني، كلهم المحاشين الموجودين فيه إذا تراجعون كلماتهم. تنامي القوة لنظام الإيمان هذا، نعم تنبثق من هذه القاعدة قاعدة أخرى، حرمة تقوية أعداء الدين. كثير من العلامة الحلي في كتبه يقول وإن كانوا مسلمين، وإن كانوا مسلمين أعداء الدين، يعني أعداء الإيمان، أو مسلمين أعداء الإسلام، حتى الإسلام الظاهري والصوري وهو ما أكثرهم. وهذا تقريبا تسالم عليه بعد كل كلمات الفقهاء، أنا ربما قريتها أقراها لكم. يعني الشيخ المفيد صرح أن المراد بأعداء الدين يشمل حتى فئات من المسلمين الذين يبيتون أو على كل يبرمجون ويبنون خطوات للاعتداء على الإيمان والمؤمنين أو الإسلام والمسلمين، يشملهم. نعم، فهذه صرح بها. فالمراد من الدين في الرتبة الأولى الإيمان، في الرتبة الثانية الإسلام الظاهري. المهم، فإذا شوف الخارطة كيف واضحة عند كلمات هاي المسألة، مو تراجعون فيها فقط المكاسب وحواشي المكاسب، حاولوا تراجعوا فيها هذه المسألة من الصدوق والمفيد والسيد المرتضى والطوسي في كتبه وابن براج وابن زهرة والحلبي وابن إدريس والمحقق الحلي والعلامة وعلماء الحلة وإلى أن تصل إلى صاحب الجوهر غيره من المتأخرين. سترى أن هذا برنامج كما الآن تبين لنا وظائف أساسية لمسؤولية وعهدة الإيمان، نظام الإيمان والولاء الإيمان. عند هؤلاء الأعلام أجمعون عبر هذه القرون عندهم أن تقوية إعداد القوة وتنامي القوة وتوسع القوة في كل مجال، قوة مالية، قوة علمية، أمنية، آلية سياسية، نظام سياسي، يعني الدولة الظاهرة هذه آلية من آليات القوة، وكلها فدي القاعدة مفعلة ووظيفة أساسية عند كافة علمائنا. صار واحد يريد يكتب رسالة، صدقوني في هذا المبحث جذورة يرسم خارطة مهمة إذا كان همة موجودة عند الأخوة، ومهم كل واحد يأخذ بعد فيها، كل واحد يأخذ زي فيها، جدا مهمة. طيلة هذا الاشتغال عشرات السنين لم أجد هكذا إفصاح من علماء الإمامية عن خارطة الطريق في الغيبة الكبرى مثل هذا الموضوع. ومثل هذه الأيام اللي نبشت فيها المبحث أكثر فأكثر، فتستحق أن الإنسان يكتب فيها كتاب رسالة. ليش؟ لأن تعطيك خارطة الكبرى في ومتسالم عليها بين علماء الإمامية في الغيبة الكبرى، وهذا شيء ضروري مهم جدا مهم، جمع الكلمات، تحليلها، تبويبها، تنقيطها، فقراتها، شيء جدا عظيم، وأدلتهم اللي يستندون إليها جدا شيء مهم. على أي حال، فإذا آية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة لا يخصها علماء الإمامية بحال الحرب. التفت أيها الباحث في الفقه، خطأ بعض كثير من الباحثين حتى من الأعلام من الفقهاء الماضين من استدل بهذه الآية في خصوص باب الجهاد والدفاع. لا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بتصريح ها هنا من علماء الإمامية أن هذه الآية حتى حال السلم، هذه وظيفة موجودة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما مختصة بحال الحرب وخوف الحرب. مرت بنا دي المسألة، إما هدنة أو مباينة أو سلم، والهدنة درجات، هدنة أكيدة وكيدة، في هدنة متوسطة، في هدنة سلم، معاهدة، صلح، صلح وثيق، صلح غير وثيق، إلى أن تصل إلى المباينة توترك، مباينة توتر اشتداد العداوة، أرضية نشوب حرب لا سمح الله، إلى أن تصل الحرب. بتسالم ها هنا من كلمات علماء الإمامية، وضروري راجع للأسف أخاف هذا ما يطلع كل الكلمات وأنا كاتبينها في الملف، بس ما ذهني يطلعني ويطلع ذاك الجهاز يطلع أكثر. بتسالم من علماء الإمامية، ورعلي أقرأ عندهم، إن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا جماعة الخير، ما ليست هذه الآية أولا مفعلة مو في حضور المعصوم، مو مشروط حضور المعصوم، الآن في عصر الغيبة الكبرى هذه الآية مشروع عظيم، قلادة كبيرة، خارطة مركزية كبيرة للوظيفة في الغيبة الكبرى. أعدوا لهم، مو شعار، مو ثقافي، مو حكي ثقافي، حكي علمي صناعي مسلسل، أن آية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة بضرس السيد الخوي ما يقول أنا هذا الرأي اجتهادي، يقول هذا ضروري بداها يدعي يذكر السيد الخوي رحمة الله عليه والسيد اليزدي والسيد وهنا الأعلام الآخر، وراجعوا كلمات المتقدمين أن آية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة بضرورة مذهب الإمامية بضرورة الدين آية غير معطلة غير مجمدة يعني في الغيب الكبرى زاخده. بعد ماذا يقولون علماء الإمامية؟ أيضا يقولون بأن لذلك هذه الروايات الشريفة الواردة في هذا الباب باب الثامن من أبواب المكتسبين ما يكترثون بها بقوة اكتراثهم بالآية، وهي شرح للآية بند بنود صغيرة من الآية، أصل المبحث هي الآية، أصل هذه المسألة حرمة البيع السلع على أعداء الدين هذه المسألة آلية فرع يسير من ديك القاعدة عدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة مالية بنكية نظام بنكي عالمي فلما شئت عملة سلاح مصنع اقتصاد قوي زراعة قوية كل يسمونها كما مرة القوة التي تقلب الميزان الاستراتيجي تعبيرا. هو شوف الآية واللطيف تعبير العلماء هنا يقول المراد من أعد لهم ما استطعتم من قوة حرمة بيع السلاح، ذكرنا هذا المطلوب مو مراد أي قوة نتف من قوة فردية، مراد قوة ديك تلك التي تستلزم قلب موازين القوى بين شعبين بين دولتين بين فلان بين فئتين، يعني سلاح استراتيجي سواء نفط أو شيء آخر، كما أن الآن في العرف البشري الاستراتيجية أو السترجة كلمة لاتينية تعني السيطرة التي توجب قلب موازين القوى بين محاور بشرية. هنا الأعلام يقولون أعدوا لهم ما استطعتم من قوة يشير إلى هذا المطلب وأن هذه الآية مفعلة. إذن واحد أولا هي هذه الآية هي الأساس، اثنين هذه الآية مفعلة بالضرورة في الغيبة الكبرى وغير الغيبة الكبرى، اثنين ما مشروط لا بعهد بحضور المعصومين أو خفاهم عجل الله تعالى فرجه، اثنين أن هذه الآية ما مخصوصة بالجهاد في حالة الحرب، هذه حتى في حالة السلم حتى في حالة وردية السلم تنصيص من التنصيص من الأعلى أعدوا لهم استطاعوا القوة، أنت دوما تسعى إلى القوة بس الغاية كما مر ردعي وليس تطاول على الآخرين، ردع دفاع ناعم يسمونه الآن في اصطلاح العرف البشري دفاع ناعم بدون حرب، أفضل تجنب للحروب هو الردع عن الحروب، تخوف الطرف الآخر من يشين حرب، أفضل سل هو شنو الإخافة من الحرب، الردع عن الحرب أعظم أنواع السل. طبعا من آليات السلم في أنواع أخرى للسلم، فالغرض أمن وليس الغرض حرب، ليس الغرض إشعال الحروب، هذه نقطة مهمة في دي القاعدة، قاعدة آية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة اللي هي كما مر بنا قمة المركز في رسم خارطة المسؤولية في الغيبة الكبرى، ده ما مخصوصة بحال الحرب وما مخصوصة بحال المباينة بل هي في حال السلم. لذلك هنا الفقهاء قال يحرم بيع السلاح على أعداء الدين حتى في حال السلم. السيد الخوي متشدد جدا رحمة الله عليه أشد من مشهور أو أحد الشهرتين يعني يتبنى أحد الأقوال المشهورة المتشدد يقول حتى في حال عز السل يحرم بيع السلاح على أعداء الدين الكفار. غير الكفار غير المسلمين من المسلمين يفصل، بس مع ذلك مع اشتداد العداوة حتى في حال السل يقول وإن لم يكن مباينة. شوف عندنا السل هدنة صلح، تصير رمادية مباينة، تصير حمراء علامة حمراء حال حرب، حال السل شنو بيضاء، بيضاء تكون لو شنو زرقاء ها خضراء ها خضراء أي خضراء. حتى في حالة الخضارة الوردية يقول السل خوي لا حرام. يعني ماذا؟ يعني هذه الآية يا أخي ما مخصوصة باب الدفاع. بتسالم الفقهاء أعدوا لهم ما استطعتم القوة ما مختص باب الدفاع وباب الجهاد، هذه تعم كل الأبواب. دائما كنت أنبه وفود جامعيين من المؤمنين، لكن غفلة ما شاء الله على مستوى أساتذة الجامعات ومستوى نخب سياسية وكتل سياسية وكذا وفلان سياسية وساسية. ما الفرق بين التخصصات العصرية السيادية والتخصصات الخدمية؟ أنا ما بقول أكثر من هذا، أصلا ما حد يدري. مش عندنا وزارات خدمية وفي وزارات سيادية، لا كل وزارة خدمية فيها جانب سيادي بعد. كاكات كاكا برادر وفي جانب خدمي. هاي الآية تقول وأعدوا لهم ما استطعتم أعدوا لهم كفاءات سيادية. الخدم خدام شريفين صحيح شرفاء بس خدم وليسوا أسياد. أصلا مغير عن الوعي العام الأكاديمي وغير الأكاديمي والديمي ميمي، مغير شنو التخصصات السيادية؟ أمية أكو أمية في معرفة التخصصات، أمية مستفحلة إلى النخاع. سببها أن هاي الآية احنا خليناها وراء ظهورنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والحال أنه بتسالم علمائنا في هذه المسألة يقولون هذه وظيفة كبرى ليس فوقها من وظيفة كبرى. الدفاع والجهاد الدفاعي أحد فروعها، أصل الوظيفة المنظومة الكبيرة هي هذه. شغل شاغل مو 24 ساعة على مدار 24 ساعة، على مدار العمر كله. يعني تلاحظ سبحان الله ما في آية في القرآن تتحمل فريضة من الفرائض ما فيها تقييد وجوب ولا فيها تقييد واجب، تشوفها ولا فيها تقييد سقف العمل همات، لا لها قيود وجوب ولا لها قيود واجب، لا كما ولا كيفا، أفق مفتوح على أكبر مصراعي. أنت شفت وظيفة هكذا في الشريعة؟ بالله عليك ما دي تابعوا القرآن آيات الأحكام، وظيفة فريضة مثل هذه ما في عجيب ما موجود. هاي شيء مهم، هذه نكات مهمة نحرزها من كلمات علماء الإمامية في خصوص هذه. فإذا خارطة الاستدلال، بنية نظام الفقه، فقه المسؤولية، فقه المسؤولية العامة، فقه الوظيفة الفقهية الولائية لولاء الإمام عند علماء الإمامية بالتنصيص بقالب فقهي، عندهم الوظيفة الكبرى هي إقامة نظام الإيمان، نظام اجتماعي، نظام ثقافي، نظام أي ما كان، سموه لصيغة الدولة فقط، صيغة الدولة أحد الآليات. إقامة نظام الإيمان، وهذا سعي لا هوادة فيه، سعي حثيث. ولعل هذا خاص، هاي الأمر خاص بسيد المسلمين، يعني خاص بشريعة سيد المسلمين، ما استوى في الشرائع السابقة موجودة. ما في تعطيل، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ليس يعطل بحال من الأحوال. القاعدة الثانية كما يقول علماء الإعلام تنبثق هذه، حرمة تقوية أعداء الدين. يقولون الكفار تأتن يقولون أعداء الدين، مطلق أعداء الدين وإن كانوا من المسلمين، أعداء الإيمان أو أعداء حتى ظاهر الإسلام، يساوم على ثوابت الإسلام مثلا لا سمح الله. إذن هاي قاعدة ثانية يعتبروها، دي القاعدة الثانية تحت خيمة القاعدة الأولى، عدوا لهم ما استطعتم من قوة. بعد ذلك يذكرون بأن الدفاع والجهاد الدفاعي أو كذا كذا أيضا من فروع دي القاعدتين، حتى باب الجهاد كله من فروع دي القاعدتين. شوف دي القاعدة شلون جحفليتين وسيعتين، شوف الخارطة الصناعية التي بينوها، هاي مهم اتفاقيه إذا ما يعي الملاكات المنصوص عليها المدلل عليها أهمية رتبة، شلون يوازن أبواب الفقه؟ شلون يصير عنده سياسة فتوائية وسياسة تدبيرية في الفتوى وفي رعاية المجتمع المؤمن أو المسلم؟ ما يدري، لازم يعرف الخريطة. كيف يشخص الفقيه الأهم من المهم بهالأولويات بهالرتب دي الصناعية؟ بعد ذلك يقولون ومن فروع هذه القواعد والمسائل تأتي مسألة حرمة بيع السلاح على أعداء الدين. إذا ما تقرأ هذه المسألة بهذه الخارطة القواعدية الخلفية لن تلتفت وتفهم روايات الخاصة بهذه المسألة. هذا نص الأعلام. في ظل هذا الجو لاحظ هذا ممشى الفقهاء، فائدة الصناعية لملكة الاجتهاد، الفرق بينهم ممشى السطحي والممشى الاجتهادي الفقهي، أن النص لا تتعاطى معه بمعزل عن القواعد العامة، هذه قراءة خاص خاطئة للنص الخاص الوارد في أي مسألة، قراءة سطحية قشرية جمودية، إنما تفهم النص عمق النص عمق وغور وغوص مضمون النص تفهمه بماذا؟ بأن تقرأه في ظل تلوين القواعد العامة العمومات العامة التي هي بمثابة أصول دستورية في الفقه في الدين. كرارا مرارا هذا المبحث أثرنا ونثيرا، أي فائدة معترضة. حين أذن نأتي إلى الروايات الخاصة في المقام، إذن كيف نقرأها؟ على ضوء هذا التحليل قبل أن ندخل في الروايات الخاصة أذكر جملة من كلمات الإعلام كقراء عام تؤثر بعد في قراءة هذه النصوص الخاصة. ما هي؟ بعض الإعلام أفترض مثل السلفوني قال بأن هذه النصوص وردت في بيئة المؤمنين لم يكن لهم نظام دولة في عصر المعصومين، سيما في عهد الصادق أو سلام الله عليه أو الباقر أو كذا. خب دولة المختار صارت ورجعت، بس الكلام يقوم بالدولة غير المعصوم، نواب المعصوم مثل المختار، ولعل المختار أول دولة يقوم بها غير المعصوم من أتباع المعصوم، لعلها أول دولة، ولذلك هذه لها سابقة عظيمة للمختار الثقفي. أنه أول بادرة في إقامة أمارة. لما نقول دولة، أمارة من الأمارات يقوم بها تابع من التابعين المعصومين لإقامة دولة. هذا شيء مهم، تجربة جدا مهمة عظيمة جدا. ترحم الإمام السجاد على المختار غير هلم جرى، يدل على أنه هذه بداية تجربة أداد قوة. المهم توالت بعد ذلك الدول الشيعية كثيرة لأتباع أهل البيت عليهم السلام، دول الزيدية في شمال إيران، الشيعة بمعنى عام على الاتحاد. وينعم واو لا أحسن في عهد المعصومين كلامنا، حتى في دولة الأدارسة في أقصى المغرب في بعض الشواهد يقال أنه إعاز من الإمام الصادق شيء ما أو أي غير بحث الثورات، بحث الدول. على أي حال جملة من محشي المكاسب يقولون أن النصوص وردت في مورد لم تكن هناك دولة إثنى عشرية، لم تكن دولة لأتباع البيت. يقول فلذلك لازم نقراها تختلف ما إذا أقيمت دولة، دولة يرعاها أتباع البيت، الحال يختلف حينئذ. هذه قارينة يقولون لابد أن نأخذها بالحسبان. وذكرت فيما جلستين أو ثلاث جلسات قبل إذا تذكرون ذكرنا هذا المطلب، وهو أن الفقهاء في باب البغاة استنادا إلى كلام أمير المؤمنين قسموا أنه تارة الخارجين على نظام المؤمنين أو نظام المعصوم، تارة لم يكن في حالة هدنة مع أنهم عندهم عداوة بس في حالة هدنة مسالمين، تارة يباينون المؤمنين ويبيتون الحرب مثلا فتصير مباينة في كلام المؤمنين أنه الخوارج ما داموا يدهم في يدنا ولم يشنوا علينا حربا وكذا ولم يخرجوا علينا بالسيف، يدخلون لهم دخول المساجد ولهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، ولما جروا لهم من بيت المال. لكن لما بدأوا الخوارج يتجمعون يخرجون عن المجتمع الإيماني والنظام الإيماني، يتجمعون في النهروان أو حروراء أو غيرها من الموارد، هذه يسمونها مباينة، يعني بعد ما يريد ينضوي يسوي الدولة داعش، هذا نفترض كان ضمن الدولة، الآن لا يريد يسوي دولة داعشية، هذه يسمونها مباينة دي الدرجة مباينة. شين حالة يعني من خضراء إلى شنو قلنا إلى رمادية، ثم من المباينة رمادية أو صفراء، وبعدين تروح إلى وين؟ إلى حمراء. المقصود شنو هالمطلب؟ إن في نفس أرض المسلمين في أرض واحدة يريد يباين، تاتا هو من أول في أرض أخرى لبحث آخر ومو تحت سيطرة المؤمنين أو كيان المسلمين، تاتا لا في نفس هاي الأرض يريد يباين، يعني يشكل نظام آخر، هذه يعبرون عنها مباينة، عشان دولتين في أرض واحدة ما يصير، كيانين في أرض واحدة ما يصير، هذه مباينة. هاي المباينة يعني منشأ الحرب، يعني الدرجة ارتفعت من خضراء إلى وين؟ إلى صفراء، تندر إلى أن تصل الأمور إلى حمراء. هذه الدرجات يقولون يجب أن نقرأها في الروايات، هذه ليست ضابطة ثابتة. انتفذوا مهمة أذكر الكلمة وأنتهي. يقول الفقهاء يجب هذه الروايات من اقرأها لأن الموضوعات متحركة متبددة والظروف والبيئات تختلف مصداقا وتطبيقا صغرويا. دي نكتة جدا نفيسة أشار إليها الإعلام. شوف قراءة النص تحت ظل القواعد تختلف عن قراءة النص جمودا على حرفية ألفاظ النص. إن شاء الله تتم الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.